العربي الجديد بودكاست.
بعد 13 يوما من الهجوم الإسرائيلي على القنصلية الإيرانية في دمشق، نفذت إيران أول هجوم مباشر في تاريخها على إسرائيل ليلة 13 من شهر إبريل نيسان الحالي، مستخدمة طائرات مسيرة وصواريخ باليستية في هجوم سخر البعض منه لكونه غير مؤثر في وقت أشاد فيه آخرون باعتباره حدثا مهما. فماذا يعني هذا الهجوم لإسرائيل وإيران سياسيا واستراتيجيا؟ وكيف يبدو مستقبل المواجهة بين طهران وتل أبيب؟ حلقة جديدة من بودكاست مواكبة، أستضيف فيها الصحفية والكاتبة لميس أندوني. ابقوا معنا. الصحفية والكاتبة القديرة الأستاذة لميس أندوني، مرحبا بك في هذه الحلقة من بودكاست مواكبة، سعداء باستضافتك معنا للحديث حول الهجوم الإيراني على إسرائيل، هذا الهجوم الذي يعد الأول في تاريخ إيران الذي تنفذه على دولة الاحتلال. يعني كيف تقرأين يعني هذا الهجوم باعتباره الأول يعني الذي تنفذه إيران باتجاه إسرائيل؟
أول شيء أهلا بك. أرادت إيران تغيير قواعد اللعبة لأن إسرائيل تحاول منذ فترة فرض قواعد الاشتباك مع إيران، خاصة بعد ضرب السفارة القنصلية الإيرانية واغتيال قيادات مهمة في الفيلق القدس. هلأ تاني شيء أنه هي رسالة إيران، أنا إذا أرادت إسرائيل ضرب إيران على الأراضي الإيرانية فهي فالضربة الأخرى ستكون أقوى. يعني لا أريد أن أقول أنها ستنفذ تهديدها، ولكنها أرادت إرسال رسالة ردع لإسرائيل ولأمريكا، هي أكثر ردع من ما هي أن تكون موجعة.
يعني إسرائيل كانت متوقعة أن تقدم إيران على مثل هكذا الفعل، ظلت إيران على مدى 13 يوما تهدد تتوعد بالرد، بعد 13 يوما أخرج هذا الرد. يعني هل كان على مستوى الحدث، على مستوى الهجوم الإيراني الإسرائيلي على القنصلية الإيرانية في دمشق؟
هو من ناحية الأضرار لا، الأضرار محدودة لكن مقصودة. يعني يبدو أن إيران حسبتها بالملي، يعني لم تكن تريد إحداث أضرار كبيرة خاصة بشرية، لكن أرادت تقول أنها باستطاعتها الرد في قلب الدولة الصهيونية. نحن يعني بعضنا الذي توقع أكثر، لكن هي عرض قوى في سبيل الردع وإظهار أن إسرائيل يعني أرادت، لا أعرف إذا كانت تخطط إيران لذلك، لكن الهجوم الإيراني حتى لو كان من قبيل استعراض القوة، يعني زخم الاستعراض وليس زخم الضربان، أبرز العالم حاجة إسرائيل إلى حماية من أمريكا والغرب.
أكثر من دولة، أمريكا، بريطانيا أعلنت، فرنسا،
وشاركت الدول العربية حتى لو ب
يعني هل إسرائيل أستاذ لميس، هل إسرائيل ضعيفة دفاعيا إلى هذه الدرجة لتحتاج إلى كل هذا العون الغربي؟
لا أعتقد أنها ضعيفة إلى هذه الدرجة، لكنها سياسيا أرادت أمريكا أن تظهر لإسرائيل ولإيران أنها لن تتخلى عنها، لكن بحدود طبعا، يعني لن تتخلى عنها لكن لن تؤيد كما قال بايدن ضربة إسرائيلية معاكسة. هو يعني لا أعرف إذا كانت تحتاج، لأنه حتى هناك انتقادات داخلية إسرائيلية للدولة الإسرائيلية أننا ظهرنا ضعفاء.
صحيح.
فهذا مهم، يعني سواء أرادت إيران أو لم ترد هو نجحت فيه، يعني مش بالقصد بجوز، فهذا مهم. ثانيا يعني يجب هنا الإشارة إلى أن الهجمات الإسرائيلية ضد أهداف إيرانية كان فيها تصعيد منذ 7 أكتوبر. يعني 18 إسرائيل اتضح أنها اغتالت 17 شخصية إيرانية أمنية وعسكرية
في سوريا.
في سوريا وهذا عدد يعني
كبير.
كبير. فهناك تصعيد، أظن أن إسرائيل يعني هناك كان طبعا تصعيد من قبل 7 أكتوبر، لكن أردت إسرائيل أن تستغل الفرصة.
تاريخ المواجهة أستاذ لميس يعني ما بين إيران وإسرائيل يمتد للعقود يعني لسنوات طويلة. منذ 7 من أكتوبر كان هناك تغيير للعبة، قواعد الاشتباك غيرتها إسرائيل وصعدت واقتالت قيادات كبيرة، 17 قيادة كما ذكرتي. الآن على المستوى الاستراتيجي في المواجهة ما بين إيران وإسرائيل، هذا الهجوم ماذا يعني على المستوى الاستراتيجي، البعد الاستراتيجي؟
هو مستوى ردع استراتيجي. يعني إيران
أقصد ماذا يغير في 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 في
قواعد الاشتباك؟ قواعد الاشتباك إيران تقول أنا مستعدة أن تضرب في عمق إسرائيل، وهذه كانت البداية. لا أعتقد إذا ضربت مرة ثانية ستضرب، يعني ستكون أيضا الضربة محدودة، لكن قد تكون موجعة أكثر بحيث تضرب أهداف عسكرية مهمة. لكن كانت أيضا الذي فهمته أنها كانت محسوبة، أيضا كان هناك اتصالات مع أمريكا من خلال دول أوروبية، إنه هذه الاتصالات إيران أوضحت لأمريكا لأنها ستكون محدودة هذه الضربة، ليس باستعراض القوة، لأنه استعراض كبير كان، لكن بمحدودة من حيث الأهداف.
يعني هل أظهرت فعلا، أظهرت إيران قوتها في هذا الهجوم؟ بعض قوتها
أظهرت إيران. قد تبالغ أمريكا في قوة إيران، لكن القوة إذا أرادت أن تستخدمها وهي لا تريد استخدامها، واضح يعني تريد تجنب حرب إقليمية، هي تريد فرض نفسها كقوة إقليمية على الجميع بشروطها وخاصة على الأمريكيين، وهذا جزء من هذا الهجوم هدفه فرض شروطها كقوة إقليمية في المنطقة.
يعني التحليل الذي يتحدث عن الدور الأمريكي في هذا الهجوم، في هذا الهجوم الإيراني، يعني هل فعلا أمريكا هي من ضبطت هذا أو أخرجت هذا الهجوم أو شكل هذا الهجوم الإيراني بهذه الصورة؟ يعني واشنطن كانت لديها كل هذه المعلومات وكل تفاصيل هذا الهجوم الإيراني؟
لا أعرف إذا كانت هي تفصيل، لكن الذي تم تسريبه في أكثر من صحيفة لها مصداقية أنه أبلغت أمريكا
واشنطن
قصدي إيران واشنطن أنها لا تسعى إلى إشعال حربا إقليمية. هذا مهم. لكنها أرادت أيضا أن تقول نحن هنا ولدينا قوة كبيرة، وهذا ولكن هذه الخطوة من قبيل الردع وليس من قبيل يعني استعراض قوتنا التدميرية.
الآن الجميع متخوف من أن يجر المنطقة، هذا الهجوم الإيراني أن يجر المنطقة إلى حرب إقليمية. من يحدد هذا الأمر هو هل سيكون هناك رد؟ السؤال الأبرز الآن، هل فعلا يمكن لإسرائيل أن ترد بشكل مباشر على إيران؟
الآن هناك محاولة من واشنطن ضبط الرد الإسرائيلي. يعني قبل الليلة الماضية كان هناك خبر أنه تم إلغاء ضربة أو تأجيل ضربة.
صحيح.
هذا يعني هذا يعني أنه هناك ضغوط أمريكية لعدم الرد. لأنه يعني ليس خوفا على إيران ولا ليس خوفا على إسرائيل من إيران، لكن لضبط الصراع نفسه، لإدارة الصراع وليس إشعاله.
ربما أمريكا لا تريد حرب في هذا الوقت، هي بالصبت. على مقربة من انتخابات.
أول شيء مقربة من انتخابات، ثانيا أمريكا جادة بهدفها الأساسي أو أحد أهدافها المهمة، أحد أهدافها المهمة وهي تحقيق تطبيع كامل. وهذا يعني ضم السعودية إلى الاتفاق البريمي، ليس أي يعني اتفاق مماثل للاتفاق البريمي بحيث تتبنى السعودية الرواية الرسمية الإسرائيلية الصهيونية والحق اليهودي في إسرائيل في فلسطين. فهي لم يفقد الأمل إلى الآن، بايدن بتحقيق ذلك أو التهيئة لذلك قبل نهاية شو اسمه نهاية ولايته. لكن هناك ضغوط من اليمين الأمريكي وجماعة ترامب. طبعا ترامب قال لو كنت هنا لم تكن تجرأ إيران على ما قبله. فهناك ضغوط لدفع إسرائيل، يعني ترامب يريد ضربة لإسرائيل وهو صديق لنتنياهو، لكن لا يعني ذلك أنه سينجح وهو ليس رئيس الولايات المتحدة الأمريكية بضغط على نتنياهو لتوجيه هذه الضربة.
صدر أمس لو عدنا إلى بداية يعني هذه الأزمة، يعني الهجوم الإسرائيلي على القنصلية في مطلع أبريل نيسان، يعني لماذا يعني صعدت إسرائيل من قواعد الشباك وذهبت باتجاه استهداف قنصلية هي بمثابة أرض إيرانية؟
أولا هناك مأزق داخلي في إسرائيل، وهذا يهم نتنياهو. أني يعني نتنياهو إذا درسته منذ عقود، يعني منذ أكثر من عقدين، دائما يركز على الخطر الإيراني، لأن الخطر الإيراني مناسب له جدا، التهديد الإيراني، ويربطه دائما بفكرة الهولوكوست، لأنه إيران ستنفذ محرقة. يعني الآن يقول عن حماس، لكنه كان يقول عن إيران بكل خطاباته في الغرب، وهذا يعني أن إسرائيل محاصرة وضحية وبحاجة إلى الدفاع لتبرير جرائمها ضد الفلسطينيين. ثانيا يساعده داخليا، وشيء آخر، أرادت استخدام ما يحدث في غزة ومن شيطنة حماس، والقول أن إيران يعني القرار كان صدر في طهران، أيضا لتبرير مثل هذه الضربة الكبيرة، يعني سياسيا هي وقانونيا خرق قانوني كبيرة، يعني ليس بحجمها لكن بفعل، يعني بنفس الفعل.
أستاذ رميس، البعض يتحدث عن مكاسب وخسائر لهذا الهجوم الإيراني، يعني إيران لديها نفوذ إقليمي في أكثر من دولة، وإسرائيل كانت يعني منعزلة بسبب الحرب اللي بدأت في غزة. الآن هناك من يتحدث عن أنه الهجوم الإيراني أعاد الزخم حضور يعني
في الغرب، خاصة
في الغرب.
في الغرب.
تحدثنا عن المكاسب والخسائر، يعني ماذا كسبت إيران وإسرائيل من هذا الهجوم؟
هلأ إيران إقليميا أخافت الدول العربية، لكنها كشفت، هو الهجوم نفسه ليس إيران، كشف ضعف النظام العربي وكشف انصياعه إلى الحليف الأمريكي أو التبعية الأمريكية، وهذا مهم في نظر الشعوب. لكن أيضا هي خسرت في رأي كثير من الشعب العربي، لأنها اعتبرت أن هذه ألعاب نارية، هي ليست ألعاب نارية، هذه هدف استراتيجي، لأن هناك تعطش عربي لقوة تنقذ فلسطين وتنقذهم من أمريكا وإسرائيل. فعني لذا نرى سخرية ونكات من الذين يؤيدون المقاومة، لكن يريدون إيران أن تقوم أكثر. لكن النقطة الأهم التي قلتها، هل كسرت عزلة إسرائيل؟ لأنه هنا إسرائيل مش معزولة تماما، لكن هناك رأي عام غربي. أنا أعتقد أنه الخسائر محدودة، لأنه لم يحدث أضرار بشرية، لم تحدث. يعني لو كان هناك صورة واحدة لإسعاف في إسرائيل أو لسيارات إسعاف وجثث وجرحى، لكان هذا أضر كثيرا. الناس تعتقد أنه كان يجب ضرب. أنا يعني أنا لا،
أنا أقصد المكاسب السياسية، يعني
السياسية.
ماذا كسبت إسرائيل وماذا كسبت
ما هذا اللي أقوله الهجوم. إنه لو إنه يعني أنت سألت عن شيء محدد، إنه تم كسرة عزلة إسرائيل بالعرب، كان الخطر أكبر يعني لنا. كان خسرنا أكثر لو كان في هناك خسائر كبيرة في إسرائيل من ناحية البشرية، لأنه كان صار التركيز على الضحية الإسرائيلية. الكسبت منه هي إنه هي يعني فرضت نفسها كقوة ردع إقليمية أمام نظام عربي هش، لكنها في نفس الوقت شجعت أمريكا على الضغط على دول عربية لإنشاء حلف إسرائيلي أمني عربي بقيادة أمريكا. لذا من يعني من أهم تداعيات هذا الهجوم قد يكون وأعلنت أعلنوها ليس علنا من لكن مصادر أمريكية إنهم نجحوا باعتقادهم في تشكيل نواة حلف
تحالف نعم.
تحالف على عربي إسرائيلي في حماية إسرائيل، لأن دول عربية مثل الأردن والسعودية شاركت وإن كان يعني ليس مشاركة كبيرة لكن من ناحية المغزى السياسي كبيرة بإسقاط مسيرات على أراضيها.
الأردن رد يعني بشكل رسمي، الحكومة الأردنية قالت بأن إسقاط هذه الأجسام في سماء الأردن كان لحماية المواطنين يعني. هذه وجهة نظرها. أستاذة لميس، لو تحدثنا عن
لكن في وجهة نظر الأمريكية
نعم
غير، لأن في وجهة نظر الأمريكية ما حدث على الأرض هو النتيجة وليس ما تقوله الأردن. يعني نقول إن يعني لن أخوض في الرد على الرد الأردني، لكن من ناحية النتيجة هذا ما حدث تماما.
نعم.
إنه هناك بدأ إنه كان في تحالف، يعني أرجو أن لا ينجح، بس هذا من حيث النتيجة هذا أفرح أمريكا.
لو تحدثنا حول يعني الإزدواجية الغربية في التعامل مع أولا الهجوم الإسرائيلي على القنصلية الإيرانية في دمشق، لم يكن هناك تنديد كبير رغم أنه هذا يعد خرق للقانون الدولي. الآن في حالة الهجوم الإيراني على إسرائيل كان هناك بيانات واسعة، كان هناك تنديد كبير لهذا الهجوم، يعني كيف هذا الازدواجية أيضا ظهرت في عملية طوفان الأقصى والحرب الإبادة التي يعني تشنها إسرائيل على غزة، كيف نفهم
في حرف الإبادة؟ يعني هناك يعني معايير أخلاقية تم يعني، لكن ناحية القانون الدولي إسرائيل يعني هذا عدوان سافر، عدوان ما حدث يعني الاعتداء على القنصلية الإيرانية واغتيال قيادات، هذا يخرق كل القانون، كل قوانين والعرف الدولية. لكن الغرب لا يهتم ما دامت إيران تعمل، إسرائيل تعمل في صالح الغرب، فهذا يعني ماذا تريد أمريكا؟ تريد إضعاف إيران واحتواءها أو حطتها وتخفيف من ضررها، وتريد أن توافق إيران على شروطها بالنسبة للاتفاقيات المفاعل النووي وشروط استعماله. فلذا هي لم تمانع، يعني ليس هناك إخلاق، المعايير الدولية لا تعيق رؤى الغرب، وخاصة هناك شيطنة لإيران في الغرب. يعني ممكن إحنا نتفق لا نتفق مع إيران، لكن هناك شيطنة مقصودة لإيران في الغرب تجعل الرأي العام صامت، لأنه يعتبروها خطر كبير، يعني يصدقون أنها خطر على البشرية، خطر على البشرية. أهم شيء أنه أمريكا تسعى أن تجعل إيران في الذهن العربي، الجمع العربي، على أنها التهديد الوجودي للعالم العربي وليس إسرائيل. وهذا أكثر ما نخشى منه، أن تنجح أمريكا بعد هذا ما رأيناه أن تضغط أكثر على الدول الهزيلة، العربية الهزيلة، بتشكيل هذا الحلف بشكل رسمي، بشكل علني، بشكل عملي، وموجود بس بشكل علني ورسمي، لأن لتزرع في الذهن العربي أن الخطر الوجودي ليس إسرائيل لكن قادم من طهران.
نعم. الآن لو تحدثنا حول مستقبل هذه المواجهة الإيرانية الإسرائيلية عقب الهجوم الإيراني على إسرائيل، يعني كيف تقرأين أو كيف تستشرفين المستقبل هذه المواجهة بين الدولتين؟
أعتقد أن هناك جهود دولية لأن لا تتوسع الحرب، وليس خوفا على المنطقة لكن خوفا على مصالح الغرب، وخوفا أيضا على أن إسرائيل بحاجة لكل قوتها، لهم يمدوها يعني كأنه يعني أمام أهل غزة والمقاومة. فهي تلخبط الحسابات عند يعني مصبوط، هم يسعون إلى إضعاف إيران وضربها لكن ليس إلى إشعال حرب إقليمية. فهناك يكون إذا كان رد سيكون محدودا، لكن لا نعرف كيف يعني ماذا يعني نتنياهو غير، لا نستطيع التنبؤ مما سيقوم نتنياهو، لكن هناك ضغوط غربية وليس فقط أمريكية. لذا هذا يبالغ مثلا، صحيح أن قد إسرائيل ظهرت ضعيفة وأنها بحاجة لدعم غربي، وقد يكون هذا صحيحا أو مبالغا، لكن هناك أيضا مبالغة. يعني تصريح كاميرون اليوم، ديفيد كاميرون اليوم، إن الغرب نجح في رد في مساعدة إسرائيل في رد هذا الهجوم، مع أنهم يعرفون إنه كان الهدف محدودة، ويعرفون إنه لأن إيران لم تكن تقصد دمار في إسرائيل، يعني قبل الضربة كان أو قبل هذه الموجة كانوا يعرفون. لكن هذا يفيدهم أيضا بإقناع الرأي العام الإسرائيلي إنه ما عملها كان كافيا وأنتم بخير.
أستاذ لميس، هل يكون لهذا الهجوم يعني أي تأثيرات على معركة يعني حرب الإبادة الإسرائيلية في غزة؟
وليلة واحدة يعني خف
الضغط
يعني نسبيا، يعني كانوا أهل غزة كانوا يشاهدون، وكان في هناك مشاعر، يعني أنا لا نوب عنهم لكن كنت أتصل فيهم، كان هناك شعور بأن هناك من أرعب إسرائيل. لكن هذا لا يكفي لوقف الحرب الإبادة. يعني هذا المحزن، أن كل هذه الاستعراضات لا تكفي لوقف حرب الإبادة، وهذا لا نستطيع تحميل إيران كل المسؤولية. بالعكس، نحمل النظام العربي الرسمي أكبر، مش لأنه إيران بريئة أو غير بريئة، لكن النظام العربي لا يحمي شعوبه وفلسطين من شعوبه. يعني وفضح النظام العربي تماما ما حدث. ما إيران أرادت أو ما أرادت زادت من فضيحة النظام العربي.
أستاذ لميس أندوني، الصحفية والكاتبة المعروفة، أنا سعيد جدا يعني باستضافتك في بودكاست مواكبة. إن شاء الله نشوفك في حلقة قادمة من بودكاست مواكبة.
وأنا أرحب بذلك.
الله يخليك، شكرا لك، ونلقاك في حلقة قادمة. إلى اللقاء.